أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام فعلا في تعريف العلم أو المعرفة، فقد ذكرنا أمس أن المقصود من المعرفة في نظرية المعرفة مطلق العلم، لا خصوص العلم المتعلق بالجزئيات كما لم تؤخذ فيه حيثية حدوث العلم وكونه مسبوقا بالجهل. وهذا يستدعي منا أن نقف قليلا عند مفهوم العلم بشكل عام لكي نعرف حقيقته، إن كنا بحاجة إلى معرفة حقيقة العلم. وقد انقسم العلماء في حقيقة العلم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من العلماء هم الذين ذهبوا إلى أن مفهوم العلم ليس ضروريا بديهيا، أي هو قابل لأن يعرف، ولم ينصوا على عسر وصعوبة تعريف العلم. وهؤلاء قدموا مجموعة من التعريفات، نقف على جملة من هذه التعريفات. التعريف الأول ما ذكره الباقلاني في الإنصاف، من أن العلم معرفة المعلوم على ما هو عليه. نحن بالأمس نسبنا هذا التعريف إذا تتذكرون إلى الجويني، تصحيح نسبة الأمس في هذا الدرس. الباقلاني هو الذي عرف العلم بمعرفة المعلوم على ما هو عليه. ويلاحظ على هذا التعريف أمران. الأمر الأول أنه عرف العلم بكلمة المعرفة، فقال العلم معرفة المعلوم، وحيث أن كلمة المعرفة في العرف واللغة بل وفي بعض الإطلاقات الإصطلاحية تختص بالعلم بعد الجهل، أو تختص بالعلم المتعلق بالجزئيات، فهذا التعريف ليس شاملا لكل أنواع العلم، فلا يشمل علم الله تبارك وتعالى كما لا يشمل العلم بالكليات. وهذا الإشكال ليس مهما، لأنه يرتبط بجنب لفظية وهي التعبير بكلمة المعرفة واختصاص المعرفة في العرف واللغة وبعض الإطلاقات بالعلم بعد الجهل أو بالعلم بالجزئيات. ويمكن التخلص من هذه الجنب اللفظية بالقول بأن كلمة المعرفة أيضا تطلق ويراد منها مطلق العلم في الاصطلاح، والباقلاني ناظر إلى هذا الإطلاق العام. كما أنه يمكن أن يقال أيضا بأن إشكال عدم شمول هذا التعريف لعلم الله تبارك وتعالى حتى لو قلنا بأن كلمة المعرفة مختصة بالعلم بعد الجهل، هذا الإشكال في غير محله. لا، لأن الظاهر من كلمات علماء المنطق وعلماء نظرية المعرفة نظرهم إلى العلم الحادث، ويريدون أن يحددوا حقيقة هذا العلم. والذي يشهد على ذلك أنهم يقسمون العلم إلى بديهي ونظري، صحيح؟ وهذا التقسيم تقسيم للعلم الذي عرفوه بأنه مثلا معرفة المعلوم، والذي ينقسم يا شيخ علي إلى بديهي ونظري هو العلم. لأن علم الله تبارك وتعالى علم حضوري، والعلم الحضوري حضور الوجود نفسه، والوجود لا يوصف بأنه بديهي أو نظر، الذي يوصف بذلك العلم الحصولي، فإنه تارة يحصل بكسب وتارة يحصل بلا كسب. نعم، لو قالوا العلم ينقسم إلى قديم وحادث، والعلم القديم فقط حضوري والحادث ينقسم إلى علم حضوري وعلم حصولي، والحصولي من ينقسم إلى بديهي وإلى نظري، حينئذ يمكن أن يقال تعريفكم الأول للعلم الشامل لهذه الأقسام بأنه معرفة المعلوم يرد عليه عدم شموله لجميع هذه الأقسام المذكورة، والأمر سهل ما دمنا نحتمل أن الرجل ناظر إلى اصطلاح المعرفة المرادف للعلم، والذي ذكرناه بالأمس كمعنى ثالث لكلمة المعرفة. الأمر الثاني الذي يلاحظ على هذا التعريف وهو المهم هو أن هذا التعريف تعريف دوري، فقد ذكر الباقلاني أن العلم معرفة المعلوم، فأخذ لفظة العلم في التعريف معرفة المعلوم. وإذا سألت شيخ يوسف ما هو المعلوم، سوف يقول هو الذي تعلق به العلم، فالعلم نعرفه بالمعلوم والمعلوم نعرفه بالعلم، وهذا هو الدار. فهذا التعريف غير مستقيم من جهة وجود محذور الدار. التعريف الثاني ما عن جملة من المعتزلة من أنه اعتقاد الشيء على ما هو عليه، ومثل هذا التعريف وسوف نبين إن شاء الله وجه المماثلة ما عن الشيخ الطوسي في كتاب الاقتصاد من أن العلم ما اقتضى سكون النفس، ومثله أيضا تعريف الإيجي صفة توجب لمحلها تمييزا بين المعاني ولا يحتمل النقيض. فإن هذه التعريفات وغيرها من التعريفات التي تقترب منها في المعنى تشترك في أنها أخذت الاعتقاد أو سكون النفس أو عدم احتمال النقيض في تعريف العلم. وفي مقام التعليق على هذه التعريفات أذكر تعليقين. التعليق الأول هو أن هذه التعريفات تشترك في عدم شمولها للتصور، فإن التصور لا اعتقاد فيه ولا سكون للنفس فيه ويوجد فيه احتمال النقيض. وعليه هذه التعريفات أخص من حقيقة العلم لأنها غير مضطردة. العلم انقسم إلى تصور وتصديق، وهذه التعريفات تنطبق على التصديق فقط. فإن قلت هذا الإشكال لا يرد على تعريف الإيجي الذي يقول العلم هو الذي لا يحتمل فيه النقيض، لم يا شيخ سمير، يقول لأن العلم إما تصديق أو تصرف، والتصديق يوجد فيه إذعان لا يحتمل فيه النقيض، والتصور معنى بسيط هو نفس تصور المفهوم، تصور مفهوم الإنسان، وهذا أيضا لا يحتمل فيه النقيض لأن احتمال النقيض يتوقف على وجود حكم، وجود موضوع محمول ونسبة وحكم، ثم ماذا؟ نشك هل هذا الحكم صحيح أو ليس بصحيح. وحيث أن التصور ليس إلا تصورا ساذجا بلا حكم فهو لا يحتمل النقيض، من هذه الجهة من باب السالبة باتفاق، لأنه لا يوجد عندنا حكم يتردد أمره بين مطابقة الواقع وعدم مطابقة الواقع حتى نتصور احتمال الشيء واحتمال نقيض، فتعريفه إذن جامع للتصور والتصديق. فلماذا أدرج تعريفه مع تعريف المعتزلة اعتقاد الشيء، وأورد عليه إشكال عدم الاضطراب. إن قلت قلت هذا الكلام غير تام، إذ فيه جهل بحقيقة التصديق. فإن المراد بالتصديق ليس وجود حامل في القضية. كيف؟ والتصديق موجود في القضايا الشرطية، والقضايا الشرطية لا حامل فيها. بل والتصديق موجود في القضايا الحملية السالبة، على نحو السالبة المحصنة، لا على نحو الموجبة معدولة المحمول، مع أن السالبة لا حملة فيها، بل فيها سلب الحامل. ألا تصدق بأن أب عيسى عليه السلام ليس جاهلا؟ تصدق أو لا تصدق؟ تصدق، مع أن هذه القضية لا يوجد فيها حامل، لا يوجد فيها حمل للسالب، وإلا لكانت كاذبة، لأن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، وأب عيسى لا ثبوت له. عيسى ما إلى أب يا سيد، صحيح أم لا؟ هذه قضية فيها تصديق ولكن لا يوجد فيها حامل، فالتصديق ليس الحامل. كما أن التصديق ليس الحكم، وإن شاع في كلمات المناطق أن التصديق هو الحكم. وذلك لأن الحكم موجود في كل قضية، موجود في القضية الحملية بأقسامه، وموجود في القضايا الشرطية، فإن هنالك حكم بالتعاند أو حكم بالتلازم أو حكم بعدم التعاند والتلازم، وليست كل قضية نحن نصدق بها. بعض القضايا نصدق بها وبعض القضايا لا نصدق بها، بل نصدق بكذبها. أو ماكو تصديق بالمطابقة، ماكو تصديق بعدم المطابقة، عندنا شك هل الحكم الموجود فيها مطابق للواقع أو ليس مطابقا. وهذا أمر وجداني، يعني كل شخص هو إذا جلس مع وجدانه وجرد نفسه من كل المؤثرات وتأمل، يجد أن مفهوم التصديق كما أنه ليس الحامل، أيضا هو ليس الحكم بثبوت النسبة أو عدم ثبوتها، بثبوت التعاند والتلازم أو عدم ثبوتهم، وإنما هو شيء آخر وراء الحكم، وهو إذعان الناس بثبوت الحكم، أو إذعان النفس بعدم ثبوت الحكم. وما ذكرناه من أن التصديق هو الإذعان، هو ما ذكره السعد التفتزاني في تهذيب المنطق، فإنه قال العلم إن كان إذعانا بالنسبة فتصديق وإلا فتصور. والعرف أيضا يطلق التصديق على الإذعان، أو يستخدم التصديق استخدام كنائي فيطلقه ويريد منه اللازم، كما في ترتيب الأثر على إخبار المخبر مع عدم الجازم بمطابقة إخباره للواقع، يقال هنا صدقه ومرادهم ماذا؟ رتب الأثر وجرى وفق كلامه وكأنه حصل عنده إذعان بمطابقة كلامه للواقع. وعليه فقد توجد قضية نتيجة هذا التحليل، فقد توجد قضية نحتمل مطابقة حكمها للواقع، ونحتمل النقيض عدم المطابقة مع عدم وجود تصديق، فهنا يوجد تصور ولا يوجد تصديق، فالتصور يعقل فيه احتمال النقيض أو لا يعقل؟ على هذا التحليل يعقل فيه احتمال النقيض، فلا يكون تعريف الإيدي شاملاً لهذا النحو من التصور، هو شامل للتصور في المفردات ولكنه غير شامل للتصور في القضايا التي لا يوجد فيها تصديق، فتعريفه غير مضطرد ولا مخلص من هذا الإشكال. هذا هو التعليق الأول. التعليق الثاني هو أن الشيخ السبحاني حفظه الله في كتاب نظرية المعرفة أورد على تعريف المعتزلة الذين قالوا العلم اعتقاد الشيء على ما هو عليه بأنه غير شامل لعلمنا بالمعدومات، كعلمنا بعدم وجود اجتماع النقيضين، أو علمنا بعدم وجود شريك لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. وذلك لأن هذا التعريف جعل متعلق لاعتقاد الشيء ومفهوم الشيء مساوق للوجود، فيكون هذا التعريف خاصا بالعلم بالموجودات وغير شامل للعلم بالمعدومات، مع أننا نعلم بالمعدومات. وهذا اعتراض منه حفظه الله غريب جدا جدا جدا، وذلك لأن ما نعلم به عن العدم مفهوم انتزاعي، اضطر الذهن إلى إيجاده وخلقه وجعله رمزا يحكي عن العدم بتبع الوجود، ولا تحقق لمحكيه حقيقة في الخارج. فما في الخارج الذي هو العدم ولا ينطبق عليه مفهوم الشاي، لا نعلم. هو حتى لو كان له تحقق، لا نحن لا نعلم به حقيقة. ولهذا يقال في العلم الحصولي المعلوم بالذات، يعني حقيقتان الصورة، بينما موجود في الخارج معلوم بالعر، ما معنى بالعراض؟ يعني بوجود حيثية، يعني مجاز عقلي، حقيقة مو معلوم. هو العدم لو كان موجود حقيقة مو معلوم في علمنا بعدم اجتماع النقيضين وبعدم وجود شريك لله تبارك وتعالى، فكيف هو محض هلاك وبطلان؟ ما هو غير متصف بالشيئية لا نعلم به أصلا، وأما الذي نعلم به المعلوم بالذات صورة اجتماع النقيضين، صورة عدم اجتماع النقيضين، صورة عدم شريك الباري تبارك وتعالى، فهو شيء من إبداعات النفس. فينطبق على علمنا بعدم اجتماع النقيضين بأنه علم بشيئين، لأن مفهوم العدم بالحمل الأولي نقول ليس شيء محض هلاك وبطلان، فيما إذا ننظر لي على أنه فاني مرآة يحكي الخارج، وأما بالحمل الشايع بلحاظ وجوده في الذهن أو حسب تعبير السلشيد بنظرة ثانية فاحصة، هو شيء من إبداعات النفس، وهو الذي يتعلق به العلم حقيقتان. فما ذكره الشيخ السبحاني رحمة حفظه الله ورحمه الله حيا وميتا ليس مستقيما في الإيراد على تعريف المعتزلة، والحمد لله رب العالمين.